بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة النجمي رحمه الله تعالى على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب في ذكر البعث والنشور. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في ذكر البعث والصور. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفخ فيه. وصححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. صححه الألباني رحمه الله. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: الصور قرن خلقه الله عز وجل لينفخ فيه إسرافيل، وهذا الصور يقال إن فوهته كما بين السماء والأرض، وإنه ينفخ فيه النفخة الأولى ثم الثانية التي يقال لها الرادفة، فيموت الناس من سماعها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هكذا ورد، وذلك أن النفخ في الصور يكون يوم جمعة ضحى، فيموت الناس من هذه النفخة، يموتون كلهم، ثم تبقى الأرض ليس عليها أحد، وكذلك السماوات ليس فيها أحد من الأحياء. ثم إذا أراد الله بعث الناس للقيام، وذلك بعد أن تسوى الأرض وتمد، وكذلك السماء تذهب.
إلا من خلقه الله سبحانه وتعالى ليبقى، إلا من خلقهم الله للبقاء، كمن خلقهم الله عز وجل في الجنة للنعيم فإنهم يستثنون فلا يموتون، كذلك الأرواح فإن الأرواح لا تموت، إنما تموت الأجساد، أما الأرواح فلا تموت. نعم.
ثم إذا أراد الله بعث الناس للقيام، وذلك بعد أن تسوى الأرض وتمد، وكذلك السماء تذهب، عند ذلك يجمع الله الأرواح لإسرافيل في فوهة الصور، فينفخ في الصور بعد أن أرسل الله على الأرض ماء كمني الرجال، فينبتون كل واحد ينبت من عجب الذنب، وهو قطعة صغيرة أو عظم صغير لا يدرى أين يذهب، ولكن الله تعالى يعلم أين يذهب.
منه يركب خلق الإنسان مرة ثانية، والله قادر سبحانه وتعالى أن يعيده بلا هذا، لكنها سنن وأسباب. نعم.
فينبتون من هذا المطر الذي يبقى 40 يوما حتى يتكاملوا في قبورهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق الأول، لا يخلق خلقا جديدا، بل
هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم.
بل يعيد الخلق الأول الذي عمل الخير والشر، وهو الذي ينعم إن كان من أهل الخير وعمل الخير، وهو الذي يعذب إن كان من أهل الشر وعمل الشر. فإذا جمع الله له الأرواح في فوهة الصور نفخ في الصور، فطارت الأرواح إلى أجسادها، فكل روح تطير إلى جسدها الذي عمرته وتدخل فيه، فيقومون.
الله على كل شيء قدير، وإلا سبحان الله، هذا أمر عظيم ومشهد جليل، أن تصل كل روح إلى جسدها الذي لم يعد شيئا إلا عجب الذنب الله أعلم أين هو. يعني ما في أحد إذا فتح قبرا الآن يقول هذه عظمة عجب الذنب، ما أحد يدري عنها، الله عز وجل أعلم بذلك سبحانه وتعالى. فتعود الأرواح، من مات في البحر ذهبت روحه إلى بدنه، ومن مات في الهوى، ومن حرق، ومن أكلته السباع، كل هؤلاء يجمعهم الله سبحانه وتعالى وتعود أرواحهم إلى جسدهم. وليس ذلك عظيم عزيز؟ أليس هو الذي بدأ الخلق أول ما بدأ، وهو الذي أنشأ الخلق سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. نعم، فالله عظيم، وكما يجمع الأجساد من قبورها أيا كانت، فإنه يجمع ما في الصدور، فلا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى، فينبئ الإنسان بما قدم وبما عمل، مما نوى ومما عمل ومما قال. والله عز وجل شهيد على كل هذا. وإن جعل عليك كتبة، وإن أمر أعضاءك أن تنطق، من باب تكثير الشهود عليك ولتعرف عدل الله سبحانه وتعالى، وإلا الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وليس ربنا محتاجا إلى ملائكة ولا إلى جوارح تنطق، الله عز وجل شهيد على عملك ويعلم ما توسوس به نفسك، لكن الله عز وجل من باب تكثير الشهود عليك حتى ترى أنت وتسمع الشهود عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليدان تشهد والعينان تشهد والرجلان تشهد والفرج يشهد والبطن تشهد والأرض تشهد والسماوات تشهد، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، والملائكة تشهد، الحفظة تشهد عليك، وكل إنسان أنزلناه طيره في عنقه. حينئذ ماذا تقول يا عبد الله؟ نعم،
فيقومون من قبورهم تنشق الأرض عنهم، ويقومون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وكما جاء في الحديث ثم تبعث الصائحة لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل، فأصبح ربك عز وجل يطيف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء بهض من عند العرش، فالعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه. الحديث، وبالله التوفيق.
قال الشيخ الألباني هذا إسناد ضعيف.
ثم يناديهم المنادي يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يقول الله عز وجل يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
حديث شيخنا كمان.
نعم،
حديث فينا نصارى أيضا،
يعني توفوا والله في الأرض. نعم، إذا صح الحديث فوضنا علم ذلك يا الله سبحانه وتعالى كنزول الله يعني إلى السماء الدنيا، إذا صح الحديث. لكن ما صح فلهذا لا داعي للإيه بالتأويل. نعم.
قال: باب في الشفاعة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
صححه العلامة الألباني.
وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. صححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. صححه الألباني رحمه الله. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشفاعة. الشفاعة جاءت فيها أحاديث كثيرة تبلغ إلى حد التواتر، وقد ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد كثيرا منها، وكذلك أيضا حافظ ابن أحمد الحكمي في كتابه معارج القبول شرح سلم الوصول، وكذلك الذين ألفوا في الأسماء والصفات،
من أفضل الكتب التي ألفت في المتأخرين المعاصرين معارج القبول، ومن أجمع الكتب لأدلة العقيدة. إذا أردت أن تجمع أدلة العقيدة ففي كتاب معارج القبول جمع عظيم جدا جدا، من أوسع الكتب في جمع الأدلة في العقيدة. نعم.
وكذلك الذين ألفوا في الأسماء والصفات كلهم يذكرون الشفاعة، وسبب دخولها في العقائد أن القائلين بتخليد أهل الكبائر من الخوارج والمعتزلة ينكرونها، ولذلك كان السلف رحمهم الله يذكرونها في العقائد. وبالله التوفيق.
نعم، مرتكب الكبيرة إذا شاء الله عز وجل ودخل النار. أما الخوارج المعتزلة وهم الوعيدية فيقولون أنه يخلد في النار ولا يخرج منها. لماذا؟ لأنه كافر. المعتزلة والخوارج يتفقون في الحكم الأخروي في مرتكب الكبيرة، يقولون هذا كافر. أما في الحكم الدنيوي، في الحكم الدنيوي فإن الخوارج تختلف عن المعتزلة في أن الخوارج تقول يخرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة تقول يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. فالحكم الدنيوي لصاحب الكبيرة الخوارج يكفرون، المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. فإذا مات على ذلك اتفقوا على أنه مخلد في النار، وعليه إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها، حكم ذلك حكم الكفار. أهل السنة والجماعة يقولون مرتكب الكبيرة إذا دخل النار فإنما يدخل ليهذب ولينقى ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. لهذا الإيمان بالشفاعة لأهل الكبائر كاشف جلي وفارق واضح بين المذهبين، بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة، فارق جلي. لهذا ذكر السنة والجماعة الشفاعة في كتب الاعتقاد، ثم هي أيضا مذكورة من جانب آخر في كتب الاعتقاد في باب الإلهية. فإن الصوفية يثبتون الشفاعة للأولياء والموتى وهم أموات في قبورهم، وهذه شفاعة شركية عند أهل السنة والجماعة، وإنما يذكرون الشفاعة في الآخرة حيث أنها تطلب من أحياء قادرين على ذلك بعد إذن الله سبحانه وتعالى لهم ورضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. فهذا باب آخر مهم جدا في باب الشفاعة. وباب ثالث أيضا في الشفاعة في بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الأنبياء. فمن اعتقادنا أن النبي أفضل الأنبياء، مما يدل على ذلك الشفاعة العظمى الكبرى، وكذلك الشفاعة في دخول الجنة لأهل الجنة. فهذا يدل على أيضا عظم قدره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب في خلق الجنة والنار. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله تعالى النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. حسنه الألباني رحمه الله. قال العلامة النجمي رحمه الله: الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. قال شيخنا حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله: قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي. لذلك كان احتفاف النار بالشهوات دافعا إلى الدخول إليها بسبب الشهوات التي توقع فيها والتي يزينها الشيطان للناس. وكذلك أيضا حفت الجنة بالمكاره، ولكن ييسر الله عز وجل عملها لمن أراد به خيرا. ولهذا قال
فالجنة محاطة بالمكاره سلعة الله الغالية، وهذه الجنة لا تنال إلا بتحمل المشاق والجهاد، لأن الشيطان يقف صادا لك عن سبيله وعن صراطه المستقيم، وإن نفسك أيضا الأمارة بالسوء، وإن أعوان الشياطين من شياطين الإنس كل هؤلاء يقفونك. فماذا تجد عند الجنة؟ تجد المكاره، تجد السب، الشتم، السجن، الطرد، قلة المال، كل شيء حلال حرام. تستطيع بجرة قلم أن تأخذ رشاوة لا حصر لها، لكن حرام. ولا شك أن النفس تميل وتحبون المال حبا جما، لكنك تخشى الله سبحانه وتعالى، وقد تعرض عليك المرأة نفسها ذات المنصب والجمال فتقول إني أخاف الله، مع أن النفس تشتهي كذلك. والإنسان أيضا قد يميل إلى أن يستأنس ويتفكه بأعراض الناس، ما يريد حلال حرام غيبة نميمة، فالنفس تميل إلى التفلت، أن تكون مراقبا على كلامك على لفظتك، لا تتكلم في عرض أحد. فلا شك أن كل هذه مكاره، مكاره، والصبر على ذلك من أعظم الصبر. لهذا الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، كلها أنواع صبر، يعني حبس، حبس النفس على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا صعب. حسب الناس أن يقولوا آمنا، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. صعب. لقد كان يؤتى في من كان قبلكم من رجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل عظمه عن لحم، فما يردوه ذلك عن دين الله عز وجل. أما النار، النساء، الأموال، المناصب، الكراسي، كل شيء. نعم قد تأتي إلى هذه الأشياء وتستأنس بها، ولكنها أسباب إلى النار. وأما الصبر على المكاره فإنه وإن كان صعبا على النفوس لكنه سبب إلى أعظم شيء، وهو الجنة التي فيها رؤية ربي سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يعين عباد الله المتقين حتى تصبح تلك المكاره لذات. فإذا كان أهل المجون يتلذذون بالمغنيات، فأنت صار تلذذك في القرآن وصار أنسك به. وإذا كان هؤلاء يتلذذون بالأموال وكثرتها ووفرتها، فأنت تتلذذ بالقناعة. وإذا كان هؤلاء يتلذذون بالنساء في الزنا، فأنت تتلذذ بامرأتك في الحلال. نعم. وكذلك بل يبغض الله إليك هذا، يبغض الله عز وجل إليك هذا. وإذا وصل إلى أذنيك شيء من الغناء كأنما وصلها رصاص لا تطيق أن تسمع. نعم.
وكذلك أيضا حفت الجنة بالمكاره، ولكن ييسر الله عز وجل عملها لمن أراد به خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. الحديث، وبالله التوفيق. قال: باب في الحوض. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد.
إذا
قال
في خط الجنة والنار، هذا مذهب السنة الجماعة أيضا، أن النار والجنة مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، خلاف المعتزلة الذين قالوا بأن خلقها الآن عبث، فلا يرون خلق الجنة والنار الآن، يقولون هذا عبث، كيف تخلق وتعطل، فيرون أن خلقها عبث. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنها مخلوقة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رآها ورأى فيها قصرا لعمر وجارية. نعم. وسمع صوت نعلي بلال فيها. نعم.
باب في الحوض. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. صححه الألباني رحمه الله. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. صححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. حسنه الألباني رحمه الله. قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيد أو قال المجوف، فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. صححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان باسمه سماه مسلم وكان في الصماط قال فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح، ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. الله فقال له
يعني هذا شرف، صحبة عظيمة. نعم، لكن هؤلاء جهال.
فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا.
قال أبو برزة نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، ثم خرج مغضبا. صححه الألباني رحمه الله. قال العلامة النجمي رحمه الله الحوض
هذا سوء أدب، هذا سوء أدب من عبيد الله بن زياد. نعم،
على يكون كفرا محمديكم إنزاء.
ما قصد يقول لك أن صحبة محمد لك زين غير شيء، يعني فجور. نعم.
قال الحوض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حوض يصب فيه نهر الكوثر، طوله شهر وعرضه شهر، يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين يرد الناس عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك. وليس معنى قوله أصحابي أنهم أصحابه الذين عايشوا، ولكنهم من أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بأنهم يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء، وأما الذين يمنعون من الشرب منه يقال عنهم بأنهم أحدثوا، ويقال عنهم بأنهم بدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وأحاديث الحوض كثيرة، وقد أورد البخاري رحمه الله منها جملة، وبالله التوفيق.
فلا يكون في هذا دليل للروافض الذين يقول من أصحاب ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال هؤلاء أصحاب، وجاء في رواية إنك لتدري ماذا أحدث بعدك، وفي رواية لا يزال مرتدين، فقالوا الصحابة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد موته، لأنه قال أصحابي، ثم قال لا يزالون، ثم قال لا يزالون مرتدين. وردوا على هذا أن المراد بالصحبة الصحبة العامة، أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به، وليس هو الصحبة الخاصة، فإنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم كانوا منافقين أو كانوا حدثاء عهد، ما تمكن الإيمان من قلوبهم، فلما مات النبي ارتدوا على عقبهم كالذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فهؤلاء يدخلون في الصحبة العامة. أما الصحبة الخاصة التي تقتضي التفضيل فلم يرتد أحد من الصحابة، كما ذكر الخطابي رحمه الله تعالى أن الصحابة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مفضلون، هؤلاء لم يرتد منهم أحد أبدا. نعم نعم. يسقى بيده؟
نعم، لأن
بعض الأئمة يعني. أي نعم، الله أعلم.
قال باب المسألة في القبر وعذاب القبر.
وأما مسألة الإحداث، فهل المراد بإحداث الردة وعليه فيشرب المسلم العاصي أو المبتدع بدعة غير مكفرة، أو المراد بالإحداث مطلق الإحداث في الدين وإن كانت بدعة غير مكفرة؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال بأن كل من أحدث بدعة حتى ولو كانت مكفرة فإنه لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هذا خاص بالإحداث الذي يقتضي الخروج من الملة، فإن المسلم العاصي ينعم على قدر ما عنده من المعاصي على قدره، فلا يحرم من شرب الماء أبدا، عنده معاصي عنده بدع ليست مكفرة أو كذا فلا يحرم. وبعضهم قال لا يحرم أيضا. نعم.
قال باب المسألة في القبر وعذاب القبر. قال الإمام أبو داود رحمه الله
على خطورة الإحداث بالدين، وأن الإنسان لا ينبغي أن يموت على بدعة، وإنما يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. صححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا ومما ذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال كنت أعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها. فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له أسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. وصححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان له الحديث. فذكر قريبا من حديثه الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق، وقال يسمعها من يليه غير الثقلين. صححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية، وهذا لفظ هناد، عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطيب، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير هاهنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم اتفقا. قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكر موته. قال وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب، يسمعها من أم ما بين أم من بين
ما تدل يعني العقل غير العقل.
فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح. صححه الألباني رحمه الله. قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمرو عن أبي عمر زاذان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه.
نعم، فهذه الأحاديث كلها في عذاب القبر ونعيمه، وهي أيضا من معتقد السنة والجماعة. كما قلنا هذا كتاب السنة عند أبي داود، هؤلاء أئمة السنة الذين دونوا السنة وذكروا فصولها. ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، يكون الخصال قد اجتمعت فيه، فيذكر معتقده المبنى على الأدلة في الأسماء والصفات، في عذاب القبر النعيم، في الشفاعة، في الحوض والصراط وغير ذلك، في القدر، في التحذير من أهل الهواء من الخوارج والجهمية والمرجئة. هذا هو رجل السنة، هذا هو الرجل السلفي. ليس الرجل السلفي والرجل الذي عنده كل الناس على خير، لا فرق بين جهمي ولا صوفي ولا أشعري ولا حزبي ولا إخواني ولا تبليغي، كل على خير، هكذا يقول. هذا ليس سلفيا، هذا مسرطا، هذا أشد من الجهم وحده، وأشد من الخارج وحده، وأشد من المرجئ وحده. ولهذا إذا قيل يعني هل هؤلاء الحزبيون إخوان، هل حسان إخوان والحويني وكذا، أم هم تبليغ، أم هم كذا، أم هم كذا، أم هم كذا، نقول هم أخطر من كل هؤلاء، لأنهم ليسوا طائفة واحدة، إنما هم مع كل الطوائف، هم مع كل الطوائف، مثل ما قال حسان بأن كل هؤلاء تجمعهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تجمعهم، أنصار السنة والدعوة السلفية والإخوان المسلمون والتبليغ كلهم تحت لا إله إلا الله. إذن هو ماذا؟ هو كما قال له بعض المتصلين عليه، قال أنا سلفي إخواني صوفي أشعري، فمدحه على ذلك، إذن هؤلاء جمعوا كل هذه الأفكار وكل هذه الضلالات. فلو قلت وإخواني بس فقد ظلمته، ولو قلت وتبليغي فقط فقد ظلمته. ولا ينبغي أن يظلموا، لابد أن يأخذوا حقوقهم كاملة موفورة، هكذا يريدون ويحبون. فإن ترجمت لهم بطائفة واحدة فقد ظلمتهم وقد بخستهم حقهم. فهو سلفي، صوفي، أشعري، إخواني، كل هذا. هذا يذكرنا بواحد صوفي كان بدلا من يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين كان دون مدد يا كلهم مرة واحدة، مدد يا كلهم. فهذا فهؤلاء أيضا مع كلهم، فما منهجهم؟ كلهم، جميعهم، نعم. فهم مع الجماعات أجمع، أبتع، أبصع، نعم. هكذا هم يقولون، هذا ليس من التجني يا أخوان. وإحنا أنا قرأت عليكم أول أمس يوم السبت كلام العدوي في الصوفية وأنصار السنة وكذا، وقال كلهم معتقد واحد، كلهم معتقد واحد، ما في فرق. هذا من كلامهم، هذا من كلامهم، نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: وردت في هذا الباب أحاديث كثيرة، وأن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه فيقولان له: ما ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: صورهما أي الملكين مروعة، وأصواتهما مخيفة، فيثبت الله المؤمن. فإذا قيل له: من ربك؟ قال: ربي الله. وإذا قيل له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فإذا قيل له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه.
ولا يذكر هذا الجواب ويثبت عليه إلا من عاش عليه في الدنيا. لهذا كانت أسئلة القبر من أعظم الأسئلة، بل هي أعظم الأسئلة على الإطلاق، التي ينبغي تحقيقها في الحياة الدنيا حتى يكون الإنسان عليها في الآخرة. من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ لهذا الرب والدين والنبي هذه مصطلحات لا بد أن تعرف تحتها من اعتقاد حتى تلقى الله عز وجل على الاعتقاد الصحيح. لهذا حفظ أصول الثلاثة مهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما صنف أصول الثلاثة كان تصنيفا جيدا، لأنه صنف في أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ نعم.
فيفتح له باب إلى الجنة ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قال: معنى قوله لا دريت يعني أنك لم تبحث عما يدلك على الدراية، لم تبحث عن العلم الذي ينفعك، وكذلك لم تتل كتاب الله، وإنما حرصت على غيره، فلذلك عوقبت بهذه المعاقبة لعدم اهتمامك بما ينفعك في آخرتك. وإنك لترى كثيرا من الناس اليوم يحرص على الجريدة يشتريها يوميا ويقرأ الأخبار التي فيها، وربما أنه يمر عليه الشهر
حتى الكلمات المتقطعة يقوم بجوابها ما يتركها أبدا، حتى الحظ ما يتركه. لكن إذا أتى لكتاب الله ولسنة رسول الله، إذا أتيت إليه: ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما يعرف. قل: من ربك؟ وانظر ماذا سيجيبك. ما دينك؟ وانظر ماذا سيجيبك. من نبيك؟ وانظر ماذا سيجيبك. في عصر هدمت فيه الأصول واعتدي فيه على الأسس، حتى صار الناس اليوم يشككون في الرب والرسول والدين. ما دينك الآن؟ حينما يسمع الناس اليوم من يقول بأنه لا فرق بين الإسلام والنصرانية واليهودية، إنما التفريق بين الناس اليوم ليس باعتبار الدين، إنما باعتبار التقوى والعمل الصالح، الذي يقول: أتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون في المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد. شكك الناس اليوم في دينهم، ولم يبق على الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. من لا يفرق الآن بين النصرانية والإسلام هذه مصيبة، كيف عرف دينه؟ من لم يفرق بين رب يعبد وبين ميت لا يملك جلب دفع ضر جلب نفع ولا دفع ضر، يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، هذا ما عرف ربه. ما عرف رب من طاف حول القبور، ما عرف رب من سأل الأموات، ما عرف ربه، من استغاث واستعاد واستعان فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى بالأموات، ما عرف ربه. ولا عرف نبيه، من خرج عن سنته واستورد مناهج جديدة من علمانية وليبرالية وحداثية وصوفية وجهمية، ما عرف نبيه، ما عرف دينه، من لم يفرق بينه وبين النصرانية واليهودية. لو هؤلاء عرفوا دينهم وربهم ورسولهم لما فعلوا ذلك. فالناس يعرفون الله في الجملة، يعرفون الدين في الجملة، يعرفون الرسول في الجملة، معرفة لا تميز بها حق من باطل، ولا يتميز بها توحيد من شرك، ولا يتميز بها سنة من بدعة. للأسف الناس حيارى، الناس كالمضروبين على رؤوسهم من كثرة التشكيكات التي تمارس. فكل هذه المذاهب الهدامة إنما تضرب في الصميم، بينما يأتي من ينتسب إلى منهج السلفي ويساعد هؤلاء أيضا، فيقدم صورة سيئة للإسلام، صورة سيئة للإسلام، حتى إن الناس يفقدون الثقة في هؤلاء الذين هم أصحاب اللحى. فمنهم المفجر، ومنهم المكفر، ومنهم المميع والمتحلل، وناس آخرون قاموا بما يسمى بالجرح والتعديل. هذا العلم العظيم وهذا الشرف الجليل وهذه البصمات الوضيئة في تاريخ الأمة، الجرح والتعديل. لكن حينما يأخذه سفهاء الأحلام وحداث الأسنان، يخرجون من السنة من شاء ويدخلون إلى السنة من شاء، يتبعون في أحكامهم الهوى ولا يرجعون فيه إلى الهدى، لا يرجعون فيه إلى أحكام العلماء، بل يتمسكون بأحكام الأهواء، صارت مصيبة. الآن من معك فهو السني السلفي، ومن ليس معك فهو المبتدع الضال المنحرف. لا تدري الرجل اليوم بما يخرج من السنة، لما يخرج من السنة، ولا تدري الرجل كيف يدخل إلى السنة. وفي الحقيقة الأمر يسير جدا، اذهب وطأطئ رأسك وقدم فروض الولاء والطاعة لزعيم القوم، حينئذ تكون سلفيا على الجادة، يحال عليك، أنت السلفي. أما إذا خالفت أحدا في ذلك فأنت الحدادي، حتى صارت الحدادية وصفا سهلا جدا. فبينما الناس يضربون في أسس الدين وأصول الشريعة، هؤلاء أيضا ينهش بعضهم بعضا. وأما المنهج السلفي من كتبه، وأما نشر المنهج السلفي من أصوله، وأما التواد والتراحم لدعوة هذه الأمة إلى المنهج القويم على طريقة النبي والصحابة، فهذا أنظر من الكبريت الأحمر، وأصبحت أهواء. من يكون معك اليوم يكون عليك غدا، ومن يكون عليك اليوم يكون معك غدا إذا أراد مصلحة. نعم.
وإنك لترى كثيرا من الناس اليوم يحرص على الجريدة يشتريها يوميا ويقرأ الأخبار التي فيها، وربما أنه يمر عليه الشهر ولا يفتح كتاب الله عز وجل ولا يقرأه ولا يتأمل فيه، فهذا يخاف عليه، لأن هذا يعتبر إهمالا لكتاب الله وعناية بما لا ينفع أو يكون نفعه قليلا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنك لتتعجب لو أعطيت واحدا منهم كتابا يقرأه ينتفع منه في عقيدته، ينتفع منه في تقوية إيمانه، ربما أنه يأخذه منك ويرميه ولا ينظر فيه.
هذا إذا أخذه فقد جاملك. نعم.
وربما أنه لا يأخذه منك ولا يقبله منك. وإني لأدعو هؤلاء أن يعتنوا بكتاب الله عز وجل وأن يعتنوا بسنة رسول الله.
أحد الإخوة في لجنة في الامتحانات تبع معهد القراءات، وسط لجنة بيقول كلنا ملتحون إلا واحد. فجاءت المدرسة تخرج كتابا لتملي، فقال الأخ يا أستاذة الغش حرام. فاللجنة كله اعترض على الأخ، اللجنة أصحاب اللحى اعترضت على الأخ. فالأخ كلمه وناقشهم كذا، فأخ يقول أنت تبع مين؟ قال له تبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال يا أخي ما كلنا تبع النبي، ده ملتحي. قال له احنا كفرة. لا يعني أنت تبع مين؟ قال له تبع النبي. قال له يا أخي ما تغزنيش بالكلمة دي، لازم يقول أنا تبع مين، يعني تبع الإخوان، تبع مش عارف فلان، تبع علان. لكن تبع النبي والصحابة أصبح التغيظ الملتحي، وأصبح الغش إيه؟ أصبح الغش مباح عند هؤلاء. وده طبعا للتربية التي تربوا عليها، كل شيء الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. زي الداعية اللي عامل مصنف كتب وكان في المعهد أيضا، يقول لك هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولما المراقب بيقول له عشان الشيخ مش ده حرام، قال له لا، هو يعني أليس يفتح على الإمام في الصلاة؟ وآخر يقول كل دول إخوة زعموا يعني، وآخر يقول لك إحنا يعني هو مش غش بالظبط، أصل إحنا الكلام في رأسنا وكل حاجة، بس ينقصك المصطلح ينقصك ما أدري إيه، أخي بالك. وأبو مسلم كان عنده من هذا جملة كبيرة لأنه كان في لجنة من اللجان. نعم.
وإني لا أدعو هؤلاء أن يعتنوا بكتاب الله وأن يعتنوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعتنوا بالذي ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى خير له من الأخبار التي لا تفيد العبد في آخرته شيئا، وإنما هي لهو، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وبالله التوفيق.
نعم.
قال باب في ذكر الميزان.
فماذا بعد السنة والجماعة والإيمان بعد عذاب القبر ونعيم، وأنها حياة برزخية فيها من العذاب والنعيم، خلافا أيضا المعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا ورد ذلك بالعقل، وأننا لو فتحنا القبور ما وجدنا فيها شيئا، فكيف نعتقد بشيء لا نراه؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، ولهذا لا يفرغ مصل من صلاته إلا وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
قال باب في ذكر الميزان.
حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي على القبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، حديث الصحيح أيضا، لولا أنكم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر، وكذا حديث البراء بن عازب أيضا في الصحيح في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبلكم قريبا أو نحوا من فتنة المسيح الدجال، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة. حديث البراء بن عازب كما عند أحمد لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وبين أيضا حديث عذاب القبر ونعيمه، حديث علي رضي الله عنه أيضا في الصحيح، كل أحاديث الحمد لله مجمع على هذا المعتقد على عذاب القبر ونعيمه، لكن العقلانيين يمنعون ذلك ويردون هذا. نعم.
قال باب في ذكر الميزان. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حدثني يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاء مقرأ كتابية حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يونس وهذا لفظ حديثه، ضعفه الألباني رحمه الله. قال العلامة النجمي رحمه الله الله أكبر، هذا يدل على الميزان الذي توزن به الأعمال، وهل هو ميزان واحد أو اسم جنس؟ وكونه اسم جنس وأنه موازين كثيرة، والملائكة هي التي تزن أعمال العباد، وكل عبد لا بد أن يحضر وزن عمله حتى يرى أيخف وزنه أم يثقل. وإذا كان الأمر كذلك فإن الجدير بالعبد أن يحرص على الشيء الذي ينفعه في ميزانه، وأن يكون مخلصا فيه، وأن يكون عاملا على نحو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
والراجح أنه ميزان واحد، وإنما جمعت الموازين باعتبار ما يوزن من أعمال العباد، وإلا فالميزان واحد ولو كفتان، هو ميزان حقيقي لو كفتان، خلاف المعتزلة أيضا الذين ردوا هذا وقالوا ليس يوجد ميزان لو كفتان، لأن هذه الأعمال كيف توزن وهي معنوية، كيف توزن الصلاة وكذا، وإنما هذا كناية عن العدل، عند المعتزلة يقول هذا كناية عن العدل. نعم.
العقيدة.
نعم.
إذا قال بعض أهل البدع عن هذا أن باختلاف العلماء في العقيدة.
لم يختلف في العقيدة، لم يختلف في الميزان. لكن هل الذي يوزن كذا وكذا ليس اختلافا في العقيدة. نعم، هذه مسائل محل اجتهاد.
قال باب في الدجال. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال أو خير. وضعفه الألباني رحمه الله. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
هذه علامة حسية ظاهرة.
صححه الألباني رحمه الله. قال العلامة النجمي رحمه الله هذا الباب فيه أخبار الدجال والدجال يخرج ثم يخرج المهدي الذي يوطئ لعيسى عليه السلام فيفتح روما مبتدئا بفتح أوروبا فإذا وصل الفتح إلى القسطنطينية عند ذلك يخبرون بأن الدجال قد خلفهم في أهلهم فيرسلون 10 فوارس وهم خير الفوارس يومئذ فيجدون الدجال قد خلفهم في أهلهم وأنه أي الدجال يبقى 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا. حتى سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. فيعيث في الأرض فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتذهب مواشيهم فتعود ممتلئة الخواطر وممتلئة الضروع من اللبن وهكذا يضلهم. فإذا ارتحل عنهم أعاد الله لهم ما كانوا فيه كما كانوا. ثم يأتي على قوم فيدعوهم فيردون عليه قوله.
هذه الخوارق ليميز الله الخبيث من الطيب. أما المؤمن فلا يلتفت إلى هذه الخوارق. المؤمن عنده إذا طر الرجل في الهواء وصار على الماء فلا يصدقه حتى يعرض أمره على الكتاب والسنة. المؤمن لا يغتر بدجل الدجاجلة أيا كانوا وعاظا كانوا أو ينتسبون إلى العلم أو كان الدجال أكبر. يبكي ما يبكي ينفق ما ينفق ما يقبل شيئا من أحد إلا بشاهدي عد كتاب وسنة. نعم.
ثم يأتي على قوم فيدعوه
أحد يقول لك أنا شفت النبي 47 مرة أنا شفت الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى أنا مش عارف عملت إيه ما يقول ولا يعمل. اعرض أمر على الكتاب والسنة. شوف النبي 47 مرة شوف النبي 147 مرة. المهم أنت حالك من النبي ما هو؟ ما حالك من النبي؟ ينظر إلى هذا. نعم.
ثم يأتي على قوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيا عاتيب النحل. وإنما ذلك محنة وابتلاء من الله عز وجل. وفي الحديث معه جبل من خبز ونهر من ماء. وفي الحديث الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. وفيه قال صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج. فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ولكنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان.
يعني نهر ماء نار تأجج لكن النبي يقول تغمض عينيك واشرب بس هذا ماء بارد وأما الماء البارد فنار تأجج. نعم.
والمهم أنه ينزل عيسى عليه السلام على المنارة التي في المسجد مسجد دمشق ينزل عليها في مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، والناس ينتظرون صلاة الفجر فينزل ويأتي وهم منتظرون، فبعد ذلك يحدثهم بمنازلهم في الجنة الذين جاهدوا مع المهدي وثبتوا، ثم يتبع الدجال فيجده عند باب لد، فإذا رآه ساق فيطعنه بحربة فيقتله بها، ويريح الله الناس منه، ولكنه قد امتحنهم الله به وكفر أقوام بسببه، ونسأل الله العفو والعافية وبالله التوفيق.
نعم، وأيضا مكتوب بين عينيه كافة أراء يقرأها كل مؤمن، فالله عز وجل جعل المؤمنين علامات يعرفون بها الدجال وكل دجال، فأهل السنة والجماعة لهم من الثبات ولهم من البصيرة ما يميزون به كل دجال، حتى ولو قام فقال أن أنصر السنة، هذه السلفية، هذه السنة، فإذا لم يكن علي حقا أبصر به أهل الحق، لكن أصحاب الفتن يغترون وهم كثر. نعم.
قال: باب في الخوارج. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومنذل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال العلامة النجمي رحمه الله: قوله من فارق الجماعة قيد شبر يعني خرج عن الجماعة بقول المحسنين للخروج أن هؤلاء أقروا المنكرات، وأن هؤلاء فعلوا
المحسنين، بقول المحسنين الذين يروجون للخروج على السلاطين فيذكرون المنكرات، الحاكم عنده منكرات كذا، الحاكم عنده كذا، الرئيس أخذ من بلد كذا، فعل كذا، فيروجون لأصحاب الحماس، يزينون لأصحاب الحماس الخروج فيخرج أصحاب الحماس. ولهذا صنف أهل السنة الجماعة في الخوارج القعدية. من الخوارج القعدية؟ الذين يزينون الخروج ولا يخرجون، وهذا دليل على أن الخروج يكون بالكلمة، كما يكون الخروج بالسيف يكون الخروج بالكلمة أيضا، بل الخروج بالكلمة مقدمة الخروج بالسيف. ولهذا حذر السلف من الحسن بن صالح، رغم أنه من رواة الحديث، قال الإمام الذهبي، قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه: إمام لولا تلبسه ببدعة. وما بدعته؟ كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه. نعم.
وأن هؤلاء فعلوا وفعلوا، وحينئذ نخرج عليهم لنقيم بعد ذلك الشرع ونقيم كتاب الله عز وجل. هذا الخروج يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
نعم، يعني يزينون الخروج، يقول الحكام ولا ما يحكم بالشريعة وعنده مظالم، هيا بنا نحكم بالشريعة. ولهذا تجد هؤلاء إنما يصطادون بإيه؟ بصيد الشريعة، يلا يلا يا جماعة نخرج حتى يستتب لنا الأمر فنحكم بالشريعة، وأنتم لعلكم مضى عليكم واقع عملي يدل على كذب هؤلاء. فلما نحوا حاكما واخذوا الحكم هم، فما نطقوا بالشريعة، ليس أنهم حكموا الشريعة، نطقوا حتى ما قالوا إن شاء الله سنحكم الشريعة، إنما ما نطقوا بها أبدا. فهذا صيد يصطادون به، لكنه ليس حقا واقعا يتعملون به. وبعدين هنحكم بشريعة من؟ حتى لو حكموا شريعة الخوارج ولا شريعة الجامية ولا شريعة الصوفية ولا شريعة الأشاعرة، شريعة من يا ترى؟ نعم.
وقوله قيد شبر أي مقدار شبر. فماذا يرجو هؤلاء الخوارج بعد قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ ولماذا سموا خوارج؟ الجواب: لأنهم استحلوا الخروج على ولاة الأمر والعياذ بالله، وفي هذا من الفساد ما فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من
خوارج، خرجوا عن جماعة المسلمين، خرجوا عن جماعة، خرجوا على الحكام. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخروج على الولاة ما داموا يصلون وما داموا يقيمون الصلاة، وإن رأينا منهم ما رأينا من المناكر فإنه يجب على من قدر أن ينصحهم، يجب عليه أن ينصحهم، ومن لم يقدر فإن الله قد عفى عنه، وواجب طاعتهم. وإن كل الأحزاب الذين هم موجودون في هذا الزمان كلهم يبيحون الخروج على الولاة.
عرفتم؟ هذا كلام العلماء، كل الأحزاب الذين يوجدون في هذا الزمان كلهم يبيح الخروج على السلاطين، من إخوان، من حزب نور، كل هؤلاء، حتى حزب نور كلهم يبيحون، لأن حزب نور حزب النور ما يراه حكيما أصلا، حزب النور يراه موظفا في الدولة، ما يراه حاكما، إنما هو حاكم بموجب عقد بس، لكن أقصد لا يرون حاكما شرعيا، إنما هذا موظف. يعني لو أن الناس قاموا عليه وعزلوه لا بأس لا حرج، طالما أنه لا يترتب على ذلك مفسدة. ما في حاجة اسمها سمع وطاعة، السمع وطاعة لجماعتهم هم. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم
يقولون هو ليس ولي أمر، هو متولي للأمر، متولي الأمر وليس ولي أمر، هو حاكم لكن ليس حاكما شرعيا. طب هو كافر؟ لا. ماله ليس بكافر، يبقى إذن حاكم شرعي. احنا عندنا حاكم شرعي ما ثبت له الإسلام، أي حاكم يثبت له الإسلام حاكم شرعي. هم يقول لا هو ليس بكافر ولكنه أيضا ليس حاكما شرعيا، يعني في منزلة بين في منزلة بين المنزلتين. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد بايع أصحابه كما في حديث عبادة على السمع والطاعة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بحق حيث كنا، لا نخاف في الله لوم، لا نخاف في الله لوم تلائم،
إلا أن نرى كفرا بواحا. حديث عبادة جاء في الرواية: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لهذا لما قام آخرون، وكما قلت لكم روجوا أيضا للخروج بأمور أخرى، أيضا بتعليلات أخرى غير الكفر، كان مذهبه مذهب الأوائل تماما، هذا مذهب الخوارج. كل من يرى نزع اليد من الطاعة والخروج على السلطان وعز السلطان بغير مكفر فهو على طريقة الخوارج المعتزلة، أيا كان بقى القول ينمقه لك، يزينه لك تحت مظلة ضعف، تحت مظلة كذا، كل هذا لا تلتفت إليه، هذا ليس منهج السنة والجماعة. وإلا لو عللت ذلك بالضعف فأنت عندي مهما تأتي بواحد أنا عندي ضعيف، هذا عندي ضعيف، ها ضعيف. لو أنت قلت الحاكم الفلاني كان ضعيفا أقول الحاكم الأول كان ضعيفا، ولي أن أقول أبو بكر ضعيف، هتقول هذا عنده كذا. نفس المسألة، عثمان لما خرجوا عليه كان بهذه التأويلات، لا يولي أقاربه ضعيف، أما قال سيد قطب هكذا. من سوء الطالع أن الخلافة أدركت عثمان بن عفان شيخا كبيرا قد ضعف وأسلم الأمور إلى بني أمية، هذا هو. لكن لما تضع وصفا منضبطا شرعيا وهو وصف الكفر ضعيف عربيد فاجر أي شيء، لا يجوز، باب لابد أن يسد، وإلى أي باب سيفتح سوف يتضرع كل من يرى الخروج إلى آخر الزمان بذريعة، طالما أن النبي ما نص على هذا. لكن ما الذي نص عليه النبي؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى أي خروج على السلطان ليس تحت مبدأ الكفر، وأي كفر بقى يا إخواني؟ ما هو ممكن راح يقول لك أنا بكفر، أنا ما أنا بكفر، لا، الكفر البواح يعني الظاهر الذي لا خلاف فيه، الذي عندكم فيه من الله برهان، يعني نص قاطع ما يقبل التأويل. ومن الذي يحكم بهذا؟ علماء العصر. إذا قال علماء العصر هذا كافر ورأوا مصلحة في الخروج عليه وقدرة وقوة، حينئذ وإلا فلا تمشين وراء أحد مهما كان فاضلا ومهما كان عالما، لا يحركك أحد بالخروج على السلطان إلا أن ترى كفر بواحا عندكم فيه من الله القرآن. يبقى متى يخرج على الحاكم؟ متى يعزل الحاكم؟ بوصف واحد، ما هو؟ وأنا أتحدى أي أحد على مدار 200 سنة يأتي بوصف في النصوص غير الكفر البواح الذي فيه عندنا من الله القرآن. ها سمعتم قرأتم أي مرة هتقول هؤلاء أهلكوا الأمة، ده كانوا بيضيعوا الأمة، ده أولئك ده كانوا هيبيعوا الأمة؟ النبي قال: كما عند البخاري تكون هلكت أمتي على يد أغيلبة من قريش، ويقول يهلك أمتي هذا الحي من قريش أو يهلك الناس. ده أولئك ظلم أخذوا كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونه. يا شيخ ما بيحكموش بالشريعة. النبي قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعد ها أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي ما تحاولش، ما في وصف تستأتي به إلا والنبي قد ذكره ورد عليه، إلا وصف واحد بس كفر، غير هذا لا، غير هذا لا. لابد أن يقرر هذا للشباب السلفي، لكن بمزاجك تقول أصل ضعيف، أصل مش عارف ده مبتدع، أصل خاين، أصل ما أدري إيه. طب أنا هقول أنا أوصف أنا رخري كمان، أصل ولا ابنه، أصل ضيع البلد، أصل عمل اتفاقات مع إسرائيل، أصل راح للبيت الأبيض. ما أوصفت شمعنا يعني أنت تخترع أوصاف؟ ما أنا أخترع لك أوصاف، لكن لما نرجع إلى وصف لا خلاف فيه انضبطت المسألة، ما هو إلا أن ترى كفرا بواحد. ولهذا أنا بقول لك لا أعطيك 200 ساعة، أعطيك 200 سنة ولا يلعب أحد برأسك، لا يلعب أحد برأسك. يجي لك أقوام يقول لك احنا خرجنا عشان الحسين، ويجي لك ناس تانية يقول لك احنا خرجنا عشان آل سعود والملك سعود. لا يلعب أحد برأسك إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أي واحد كان في مسألة قول له يا شيخ لو سمحت عندنا وصف منضبط إلا أن تروا كفرا بواحد، استثناء عندك استثناء. اوعى تتكلم بعقلك، أنا أريد منك مسألة واحدة فقط، تأتي لي بكتاب سلفي يقول الذي تقول، وإلا كل كتب السلف عندي إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، ولا نرى الخروج على متن وتأمرنا إذا ظلم أو جار. عندك كتاب سلفي قوله، عندك نص واضح قوله، خلاف هذا لا تفتنا جزاك الله خير، خليك شيخنا زي ما أنت شيخنا ودعك من هذه المسألة، تعال عين على الرأس، لكن لا تدخل بأهوائك وبعقلك وبأرائك. ما هو ده اللي قاله الإخوان، ما هو ده اللي قاله التبليغ، ما هو ده اللي قاله الجهاد، ما هو ده اللي قاله التكفيريون. ما هو الناس في سنة بيضربوا ليه؟ حكم ما بيحكمش بالشريعة، ولا أنت تيجي تقول له مش مشكلة بالشريعة، لكن لا الضعف. هلا أنت بمزاجك وأنت عمال تفصل، لا ده هو كمان يمكن أوجه شوي على قلبه لك ما بيحكمش بالشريعة. فليس كل واحد يخترع وصفا على إيه وفق عقله. إحنا عندنا يا شباب انتبه، لا أحد يضحك عليك، السلفية يا شباب بتصفى حدثا بعد حدث، انتبهوا، لا أحد يضحك عليك، لا أحد يضحك عليكم. فاللي بيتكلم بالنص والكتاب السلفي.
حدثنا عبد الله بن محمد النوفلي او النوفلي قال حدثنا زهير قال حدثنا
النوفيلي
قال حدثنا عبد الله بن محمد النوفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف بن طريف عن ابي الجهم عن خالد بن وهبان عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم وائمه من بعدي يستاثرون بهذا الفيء. قلت اما والذي بعثك بالحق.
انظر هذه الاوصاف، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أوصاف الحكام الظلمة الجائرين، كيف أنتم أئمة من بعد حكام رؤساء يستأثرون أي يأخذون دونكم بهذا الفيء بهذا المال، ما يعطونكم شيئا، يعطونكم فتاتا، حكام ظلمة يأخذون المستقطعات يأخذون الثروات لا يعطونكم شيئا، مش دي أوصاف الناس يا أخواني؟ ظلمونا، أخذوا حقوقنا، لا نجد وظائف، لا نجد ما أدري إيه، لا نجد إيه، لا نجد إلى آخره. نعم.
قلت أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال أولا
يعني
أدلك على
إذا وجدت ذلك ضربت بسيف، ماذا سأصنع؟ النبي يختبرهم صلى الله عليه وسلم، النبي يختبر. قال رسول الله كيف أنتم وأئمتكم من بعد يستأثرون بهذا الفيء. قلت أما والذي بعثك بالحق أضع سيف على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك، يعني إلى مماتي، حتى ألقاك إن شاء الله في الأخير. قال
قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن معل بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر؟ قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم.
أنكر بلسانه عنده، أنكر بلسانه بين يديه، ما هو أنكر بلسانه على المنبر، ويتكلم على الحكام وعلى السلاطين وعلى مؤسسة الرئاسة وعلى كذا وكذا، لا، أنكر عليهم بين أيديهم وأنكر بين أيديهم بالطريقة الشرعية. نعم.
ومن كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله
ومن كره بقلبه، لأنه لم يقوى على الإنكار بلسانه خائف، فقد سلم. إذن رتب الناجية رتبتان، أنكر بلسانه وأنكر بقلب. طيب من الذي يؤاخذ؟ من رضي وتابع، من رضي بهذا المنكر وتابع ولم ينكر. نعم.
فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال ابن داود
أفلا نقتل من؟ الأمراء الذين تنكرون عليهم أشياء كثير تعرفون وتنكرون وكذا. يعني إذن النبي قاطع المعذرة في هذا الباب، ما في أحد يأتي بأي شبهة على وجه الأرض إلا ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا الباب يا أخواني، باب الإمارة، يشبه عندي باب الميراث والفرائض تماما، كما قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد فلم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، وهكذا. شوف التقسيمات هذه هي نفس الحدود والضوابط في السلطة. أنتم يا من تقفين في الشوارع والميادين، يا من تخرجون على الحكام والسلاطين، ماذا تريدون؟ عاوزين ناكل. طب وبعدين؟ مش لاقيين ناكل. طب وبعدين؟ ناهي ولوا قرايبهم، وبعدين خدوا كل حاجة، وبعدين مش لاقيين وظائف، وبعدين مش لاقيين أي حاجة. تقولوها رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال لا، ما صلوا. قال ابن داود أفلا نقاتلهم؟ وصححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. صححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وصححه الألباني رحمه الله.
تكون في أمتي هنات وهنات وهنات، معايب، إشكالات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان. مات يا أخواني حاجة اسمها في الشريعة أن أهل الحل والعقد يحذفون هذا السلطان ويعزلونه ويضعون شيء سلطانا آخر، ما في، ما أعرف هذا في الشرع، لعند دليل يأتي به. أهل الحل والعقد ليسوا حكاما، هم محكومون، نعرف أن الحاكم هو اللي يعزل، ليس أحد على وجه الأرض يعزل الحاكم، يعزل الحاكم من قبل الشرع، ما هو إذا كان كافرا، حينئذ يقوم أهل الحل والعقد عليه إذا كان كافرا، لكن ما نعرف حاجة اسمها أهل الحل والعقد يعزلون سلطانا وله الإسلام، ما نعرف. اللي عنده شيء يقدمه بالدليل، اللي عنده شيء يقدمه بالدليل نستفيد، اللي عنده شيء في كتب المسلمين التي قررت معتقد السلف يأتي به. أهل الحل والعقد حكام ولا محكومون؟ حكام ولا محكومون؟
محكومون،
ليس حكاما. طب والذي يعزل ويولي في دولة الإسلاميين؟ الحاكم، ببساطة جدا يعني، مسألة بسيطة خالص. فلا عندنا خروج عن كفر إلا ترى كفر بواحا، ولا عندنا سلطة لأحد في دولة السلطان يعزل ويأتي بالسلطان ويذهب بالسلطان. وإذا كان الصحابة كانوا عزلوا الحجاج من باب أول. نعم، هو الحل والعقد، إذا كفر خلاص، إذا كفر خلاص. نعم، اللي هم العلماء واللي هم أهل الخبرة، لأنه متى يعزل؟ إذا كان كفرا كفر البواحي الذي عندنا فيه من الله بران. من الذي يعرف وصف الكفر؟ وقد توفرت شروطه والتفت موانعه واقتضى الكفر كفرا يخرج من ملة، قد يأتي بالكفر وليس بكافر لأنه ما توفرت الشروط وانتفت الموانع في حقه ليوصى بهذا، بدليل أن المأمون الواثق المعتصم قد أتوا بالكفر، خلق القرآن كفر، لكن بقي وصف الإسلام له. نعم، فمن الذي يقدر هذا؟ العلماء. نعم،
قال العلامة النجمي رحمه الله: هذه الأحاديث كلها في ذم الخوارج، لأنهم إنما يريدون أن يفرقوا أمر المسلمين وليفسدوا على المسلمين أمنهم وعيشهم، فلذلك ذمهم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم داخلون في اسم المفسدين الذين ذمهم الله بالفساد. والأحاديث في الخوارج كثيرة، والنهي عن الخروج على ولاة الأمور والأمر بطاعتهم أيضا وردت في أحاديث كثيرة، وأن الواجب على المسلمين طاعتهم كل ذلك موجود في كتب السنة، فينبغي أن نجعل ذلك نصب أعيننا، ولا يغرنك حزب بأنه لا يرى الخروج، فإن نهاية هذه الأحزاب كلها أنهم يرون الخروج ويستبيحون.
سبحان الله، صحيح، كلهم يرون الخروج، كلهم يرون السيف لتكون السلطة لحزبهم دون غيره. يدل على هذا أثر جاء عند الدارمي بسند حسن عن أبي قلابة رحمه الله تعالى أنه قال: اختلفت مقولات المنافقين، ومنهم، ولكنهم يجتمعون في التكذيب. وكذلك أهل الأهواء، وإن اختلفت مقولاتهم إلا أنهم يجتمعون في السيف. المنافقون مهما اختلفت المقولات فيجتمعون في التكذيب، وأهل الأهواء مهما اختلف في الآراء والأفكار وكذا إلا أنهم يجتمعون على السيف. ولهذا القضية الوحيدة التي تجمع أهل الأهواء قضية السيف، لا يجتمعون إلا تحت السيف. ولهذا ما جمع الإخوان مع التبليغ مع الحزبيين مع التكفيريين مع الجهريين إلا الميدان، متى اجتمعوا في بلد من البلدان؟ إمتى يا إخوان؟ أبدا ما اجتمعوا قط إلا يوم الميدان، لم يجتمعوا قط إلا يوم الميدان. صدق السلف مهما اختلفوا فإنه يجمعهم السيف. ولهذا علامة صاحب البدعة والهوى مسألة السيف هذه، خروج على ولاة الأمور تحت أي مبدأ من المبادئ إلا الكفر. اعلم أنه صاحب هوى على طول. واحد يقول لك بس الحاكم مبتدع وإحنا يا راجل ربنا فكنا ويفكنا وكلام من ده مش مشكلة نعدي. لا، صيانة السنة أعظم. وأحمد رحمة الله عليه عاش مع أي مبتدع؟ عاش مع المعتزلة الذين ألزموا الأمة بعقيدة كفرية، الذين ذبحوا أئمة السنة. أحمد بن ناصر الخزاعي ذبح في الدولة العباسية، محمد بن نوح ذبح في الدولة العباسية، أحمد رحمة الله عليه ضرب بالسياط في الدولة العباسية. في حاكم يعمل أكثر من هذا؟ يعني اعتقاد كفر وفعل إجرامي، ومع ذلك أحمد يقول هذا خلاف الآثار. والله عز وجل إذا وجد في الأمة الثبات على السنة فرج كربها وأزال همها وولى عليها خيارها. ولهذا كوفئ أحمد رحمه الله تعالى بعد 3 عقود من الخلافة العباسية الاعتزالية، أن الله عز وجل أكرمه بخلافة المتوكل، فجاء الخليفة الرابع لينصر السنة. يبقى احنا لا نتلخص، لا نتلخص عن السنة. وانا اعجب والله اخواني ممن سبحان الله العظيم يعني يتكلم بمنهج السلفي وإن يذكر يقول الجويني قال والموردي قال والسلطان مش عارف اذا فعل سجن والسلطان اذا عزل والسلطان اذا راح والسلطان اذا جاء ويجوز ما ادري ايه ويجوز ايه. هذا الكلام كله لماذا؟ نحن اصحاب منهج سلفي، اصحاب منهج سلفي يعني عندنا عنوان في هذه المسألة: لا نرى الخروج على متن نص امورا. هو مبتدع، هو ضال، هو منحرف، هو صاحب شهوة، هو صاحب شبهة، المهم أراحنا النبي إلى أن ترى كفرا بلح. غير هذا أبرز دليلك وهات كتابك. لا تقول لي بقى ده فلان ده ابن سمية له كلام مش عارف ايه، ده فلان له كلام في كذا، ده أصل ده فصلي، ما لن دخل بهذا أصلا. نحن عندنا الكتب التي قررت مذهب السلف، وحاشا أئمة السلف أن يخالفوا هذا، ولو وجد من بعضهم فتلك زلة من الزلات. واضح إخواني؟ اضبط منهجك في الخروج. ما في حاجة اسمها العزل ولا خروج، هذا ممنوع.
في باب ايمان اوعى تسمع لا شرط كمال ولا شرط صحة ولا الكلام هذا خالص. قول وعمل. تارك القول كافر، تارك العمل كافر. لا تسمع يمين ولا شمال. في مسألة عذر بجهل الأدلة كلها متضافرة على الإعذار، متى جهل المسلم شيئا لا يؤخذ عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اجعل لنا ذات أنواط، قلتم والذي قالت بنو والذي نفسي بيدك ما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما نقول. ولم يكثر أسماء وصفات نمرها كما جاءت من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. خلاص قدر، نؤمن بالقدر كله ونؤمن عند الله سبحانه وتعالى، علم، كتابة، مشيئة، خلق. صحابة نحبهم كلهم، ومن طعن في أحد منهم فتنوا على الإسلام. خروج على السلاطين ما عندناش، تعامل مع الأهواء اقطع التعامل معهم، كلهم ضلال مبتدع. كل الجماعات والأحزاب الموجودة منحرفة لا تتعاون معها ولا تسمع لها. هذه السنة باختصار، فلا تتذبذب عندك السنة بالشبهات. واضح يا أخي؟ واللي عنده خلاف هذا بالأدلة يأتي بأدلة تدل على هذا. إنما يوم لا ده الحاكم لا يجوز ذكر معايبه على السلطان وسمع مطاع، ويوم لا ده ما كانش حاكم، يوم لا يجوز الخروج، يوم يجوز الخروج. لا، المنهج واحد، ولا نجعله قراطيس نبدي بعضه ونخفي بعضه وقت اللزوم. نعم.
قال: باب في قتال الخوارج. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد.
قال من الشيخ: ولا غرمك حزب بأنه لا يرى الخروج. حتى حزب نور، بعض الناس يقول لك ده حزب نور يا أخي عايز دعوة سلفية، هذا من أخطر أحزاب الموجود، ما لبس على الناس إلا حزب النور. هذا الإخوان من أضل الفرق، لكن الإخوان خطها واحد، ما عندهاش لف ولا دوران. حسن البنا، حسن البنا، شئتم أما بيت. لن نقول نتنازل عن حسن البنا، لهذا لما نزل الميدان نزلوا بحسن البنا، ها نحن قد عدنا يا حسن. حكم من بيت من مكتب الإرشاد، حكم من مكتب الإرشاد، ما فيش مواربة. إنما اللي يلعب على جميع الأحبال، إجماع على عدم ولاية المرأة ثم ولاية المرأة، تصوير حرام ثم تصوير حلال، ديمقراطية حرام ثم ديمقراطية حلال، أحزاب حرام أحزاب حلال، كل حاجة عندهم إيه؟ يجيب لك الدليل. عاد ياسر مرام يقول لك هو بيشرح كتاب الإمارة صحيح مسلم، يقول لك الإجماع منعقد على أنه لا يجوز ولاية المرأة، منعقد، إجماع منعقد، لا يجوز ولاية المرأة، هذا إجماع ذكره الجويني في غياث الأمم وغيره. طب ولما جاء يسأل حينما نزل قال: وأما مسألة ولاية المرأة فالعلماء قد اختلفوا فيها على قولين، فمنهم من قال لا يجوز لأن هذا من باب الولاية، ومنهم من قال يجوز لأن هذا من باب المشهورة، والذي أراه أنه لا يجوز. شوف ذكاء الرجل، الأول أخرج من الإجماع إلى الإيه؟ إلى الخلاف، وبعدين رجح هو أنه لا يجوز. ولكن 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 لو تركنا مقعد المرأة لن نحصل شيئا، فمن باب الضرورة، باب المصلحة، المفسدة وكذا، فإننا سنولي المرأة، لكنه لا يجوز. يبقى هنا ضحك على إيه؟ أما تقول بقى أنت غيرت، لكن ما غيرتش، والله ده هو لا يجوز عندي، أنا أفتيت بأنه لا يجوز، أفتيت لأنه لا يجوز في قضية خلافية، لأن طالما أخرجتها من بيت الإجماع إلى قضية الخلاف أخضعتها لمصالح ومفاسد، لكن في الإجماع لا. نعم.
قال: باب في قتال الخوارج. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت هذا منه؟ قال إي ورب الكعبة. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في قربتها فقسمها بين أربعة، بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وبين عيينة ابن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. قال فغضبت قريش والأنصار وقالت يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، فقال إنما أتألفهم. قال فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق قال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إن عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد قال فمنعه. قال فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو في عاقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا والله أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. صححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاقي قال حدثنا الوليد ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي بإسناده عن أبي عمرو قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم.
إذا ليس كل من يدعو إلى كتاب الله يكون ناجيا، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. إذن قد يدعو إلى سنة رسول الله وليس منها في شيء، قد يدعو إلى منهج السلف وليس منه في شيء. يبقى الدعوة لها حقيقة، من دعا إلى منهج السلف فلذلك حقيقة يثبت عليه ويدعو إلى منهج السلف من كتب السلف. فهؤلاء دعوا إلى كتاب الله فكفروا الصحابة بكتاب الله، قال تعالى إن الحكم إلا لله، فكفروا الصحابة بكتاب الله. نعم.
قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. وصححه الألباني رحمه الله. قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال سيماهم التحليق والتسبيد فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون
يعني هم عباد قوم عباد القراء للقرآن يكثرون الصلاة، ولكن لا يجاوز القرآن حناجرهم ولا يصل القرآن إلى قلوبهم. نعم.
يقرؤون القرآن يحسبون أنه مع أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم طراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعارات بيض. أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم إلى ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس. فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مررنا على قنطرة. قال: فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال: يوم حروراء. قال: فوحشوا برحامهم، فوحشوا برماحهم، واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتلوا بعضهم على بعض. قال: وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان.
يعني فقال: ما أصيب من أهل السنة، ما أصيب من علي ومن معه إلا رجلين فقط الحمد لله، وأما أولئك فقد قتلوا، حتى كان بعضهم يقتل يرمى على بعض. ولهذا الرجل الذي أخرجه علي أخرجه من تحت أقوام قد قتلوا. نعم.
قال علي: التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوا. قال: فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخرجوهم. فوجدوه مما يلي الأرض فكبرا وقال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو،
الله الذي لا إله إلا هو،
الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. قال أبو داود رحمه الله: قال مالك: ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. صححه الألباني رحمه الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال: حدثنا أبو الوضيء قال: قال علي رضي الله عنه: أطلب المخدج. فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء: فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق، له إحدى يدين مثل ثدي المرأة، عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. قال الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا شبابة بن سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال: إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد، نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا، ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس، وقد كسوته برنسا لي. قال أبو مريم: وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة السنور. قال أبو داود: وهو عند الناس اسمه حرقوص. قال الألباني: ضعيف الإسناد. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: حرقوص هو اسم إمام الخوارج الأول. وهو حرقوص بن زهير الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟
وهذا من أدلة التي يستدل بها على أن الخروج يكون بالكلمة، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مستدلا بهذا على أن الخروج بالكلمة، فقال: لأن أول خروج حصل كان بالكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. نعم.
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه لعله يصلي. ثم قال يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وأمر بقتلهم في كل الأحاديث الواردة في ذلك، وأنهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يعملون به، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ونحن اليوم نرى أقواما يقرؤون القرآن ويقرؤونه ويستترون به ويتسترون به ولكنهم في الخفاء يقولون غير ما يقولون في الظاهر ويبيتون الشر للناس وللدولة. ونسأل الله
القرآن يقرؤون السنة، وفيهم من يقول أنا محدث الزمان وفيهم فقيه الزمان وفيهم كذا وكذا، ومع ذلك يضمرون الخروج. وأظن هذا اتضح في مصرنا أوضح من الشمس في ربيعة النهار، فلولا الله سبحانه وتعالى ثم حادث الخامس والعشرين من يناير وإلى الآن لما كشفت هذه الأقنعة، هذا الكشف الذي نراه اليوم. لقد كان أناس يتسترون بستار السلفية والمنهج السلفي حتى جاءت هذه الأحداث، فماذا صنعت؟ كشفت الأقنعة خلاص. هل أحد الآن يا إخواني في عند شك في أن حسان من دعاة الخروج، وأن الحويني من دعاة الخروج، وأن العدو من دعاة الخروج، وأن يعقوب من دعاة الخروج، وأن عبد المقصود من دعاة الخروج، وأن محمد إسماعيل، وأن ياسر بران، كل هؤلاء الذين نزلوا إلى الميادين، نزلوا إلى الميادين لماذا؟ وجل هؤلاء كان في ربعة، والذي ما أتى إلى ربعة حاول أن ينشئ ميدانا جديدا بعد ربعة وهو ميدان مصطفى محمود، لما أتى محمد حسان وأتى محمد يعقوب بعد انفضاض ربعة وأرادوا إنشاء ميدان آخر هو ميدان مصطفى محمود لولا أن الدولة قد صرفتهم مباشرة. فأصحاب الثورات عرفوا، أصحاب الثورات عرفوا، والذين يخرجون على السلاطين ويؤززون الناس قد عرفوا، فلم يعد هناك إشكال عند أحد. اللي عنده إشكال هذا لن يزول أبدا، لأن عنده هوى، هذا عنده هوى. اللي يقول والله يا شيخ اجتهدوا، ليس في مسائل اجتهاد، ليس في مسائل نزول على ركبتين أو على يدين، ماشي، ألف نهي الصحبة عن نزول على الركبة، ألف كشف المخبوء في وجوب التسمية في الوضوء، لكن ما تؤلف ولا تجتهد في مسألة الخروج على أئمة الجور. هذه مسألة محسومة، هذه مسألة أصل من أصول السنة والجماعة، ما نناقش فيها أبدا. ولهذا احضر كل الثورات اللي حصلت في مصر، كل من أيدها فإنه على ضربهم وعلى منهجهم، كل من أيدها لا فرق، كل من أيدها وروج لها فلا فرق. فالثورات ثورات والخروج خروج. نعم.
ونسأل الله أن يكبتهم وأن لا يوصلهم إلى مآربهم، فإنهم شر للناس، وإنهم يستحقون القتل الذين يخفون الخروج ويبيتون أمرا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، يهيئون دولة في الخفاء معلومة عندهم. فنسأل الله ألا يوصلهم إلى مآربهم، وبالله التوفيق.
ونسأل الله ألا يمكنهم من علماء، فإن بعضهم يكون حول بعض العلماء ويؤزز، فإن بعض أفاضل العلماء في دولة أخرى لما كانوا يحتطون ويشيخوا الظلم وإخوة لنا مسجونون وكذا، فلما خرجت مظاهرة نسائية لأن أزواجهم في السجون سئل عنها فأيدها، وما هذا إلا من شؤم مجالسة أهل البدع مع بعض أهل العلم. والإنسان ينبغي أن يكون حريصا ولا يسلم عقله لأحد، بل من اقترب منه من أهل البدع والأهواء فإنه يجد فيه القوة والصلابة. نعم.
قال
كيف تكون المظاهرات جائزة؟ كيف؟ لأنهم يقولون بأن أزواجنا سجنوا، كيف تكون جائزة؟ ما يمكن، ما في مظاهرات جائزة أبدا. في نصح السلطان، الإنسان يصل إلى السلطان
وبينه وبينه ينصحه، هذا فيه نصح. كما قال عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان، فقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عليك بالسواد الأعظم، أخذ بيدي وضغط عليها وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. نعم.
قال باب في قتال اللصوص.
وأسامة بن زيد رضي الله عنه كما عند البخاري لما قال له ألا تنصح، مش تخرج، ليست مش تجمع الناس في الميادين، ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وعبد الله بن عكيم قال كما عند ابن سعد والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل يرحمك الله هل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعود ذكر معايبه من الإعانة على دمه. فلا بد أن يغلق هذا الباب. نعم.
قال باب في قتال اللصوص. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال حدثنا هارون بن عبد الله
قتال اللصوص غير قتال الحكام. قتال الحكام يأخذ مالك يضرب ظهرك كما جاء في حديث حذيفة عند مسلم، هذا لا يقاتل، لكن لو جاء غير الحاكم فأراد مالك قاتله. يبقى في فرق بين قتال السلاطين إذا ظلموا وقتال الآخرين من الناس إذا اعتدوا عليك. فمن قتل دون مال فهو شهيد، هذا بالنسبة لغير السلطان. أما السلطان فإنك تقول لو يرحمك الله هذا مالي ولا تأخذه مني، ناشدتك الله ألا تأخذه، فإن أصر وضرب الظهر أخذ المال فصبرا صبرا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. كل من لجأ إلى السيف وكل إليه. لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، لكن لجأوا إلى السيف. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال العلامة النجمي رحمه الله اللصوص هم الذين يعرضون للناس في الطرق يأخذون أموالهم، فهؤلاء يريدون أخذ المال وتجميعه، وربما أرادوا السلطان، فهؤلاء يعتبرون محاربين. وقد قال الله عز وجل في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من العرنيين جاءوا إلى المدينة فاستوخموها، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة أن يكونوا معها وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي الذي يرعى الإبل واستاقوا الإبل وذهبوا. فجاء الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فأدركوهم وجاءوا بهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمرت أعينهم أي أحميت المسامير وكحلوا بها حتى سالت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم، ورموا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه ولقد كان الواحد منهم يكدم الأرض بفيه، فأنزل الله فيهم هذه الآية وهي آية في المحاربين، وكل من أخاف الناس وقطع السبيل فإنه يعتبر محاربا، وحكمه إلى ولي الأمر يحكم فيه بما يراه أنه رادع لأمثاله، إما بالقتل وإما بالتصليب وإما بقطع الأيدي والأرجل من خلاف وإما بالنفي من الأرض، وهذا معلوم في كتب الفقه. والحمد لله على النهاية،
فمن قتل قتل، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال فقط قطع يده ورجله من خلاف، ومن أخاف فقط نفي. قال سبحانه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل فقط قتل، ومن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا ولكنه أخاف الناس نفي. هذا حد الحرابة، كل من أفسد في الأرض فإنه يعاقب هذا العقاب، والحاكم على حسب ما يرى من اجتهاد في هذه المسألة. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: والحمد لله على النهاية، حيث أقدرنا الله عز وجل على نهاية الدروس التي رتبت حتى أكملناها، ولعلنا إن شاء الله قد استفدنا منها فائدة تنفعنا في دنيانا وآخرتنا، في دنيانا وآخرتنا. إلا أني أنصح إخواني أن يعملوا بالسنة، وأن يجتنبوا هذه الأحزاب، وأن يكونوا ضدا لهم وحربا عليهم، لعل الله عز وجل أن يكبتهم بأهل الحق وينصر أهل الحق عليهم.
نعم، اعملوا بالسنة، العمل بالسنة، عدم الالتفاف حول أشخاص والتعصب لهم، وتكوين أحزاب جديدة حتى ولو تحت مسمى نحن سلفيون، وإخراج بيانات ما أنزل الله بها من سلطان واجتماع على ذلك. لا تتحزبوا، لكن اعملوا بالسنة. فمن دلنا على السنة مشينا ورائه، ومن انحرف بنا عن الجادة لا نبالي به ولو كان أحب الناس إليه. فالسنة السنة. وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الصحابة، لا سنة فلان ولا سنة ولا سنة علان. قال النبي في حديث الأرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا حزب ولا جماعة ولا طائفة. انتبهوا يا أخواني، لا تلتفتوا حول أي حزب أو جماعة أو طائفة، ولا تسمعوا لأحد إذا نطق بغير السنة مهما كان عظيما. لا نستمع لأحد طالما خالف السنة فإننا لا نأمنه. شيخ أحمد النجم، شيخ ابن باز، شيخ محمد أمان الجامي، شيخ العثيمين، كلهما ولا كون تشكيلا ولا وضع منهجا خاصا ووصولا خاصة في جرح وتعديل وفي انتقاد الناس وفي، إنما على طريقة السنة. ماتوا الحمد لله وهم براء من كل حزبات وعصبيات ومنهج خاص، الحمد لله. ليه؟ لأنهم تمحوروا حول السنة. ليه؟ لأنهم ملتفتوا حول السنة. هذا الألباني رحمة الله عليه عاش مع السنة كم سنة؟ كم سنة عاش مع السنة؟ قرابة سبعين سنة. لا يعرف بانتماء لمذهب، ولا يعرف بانتماء لطريقة غير طريقة السلف، غير طريقة أهل الأثر، إلى أن مات. لهذا كان شيخا بحق من مشايخ الدعوة السلفية الصحيحة في هذا العصر، مجدد، جدد الله عز وجل به هذا العلم العظيم وعلم الحديث حتى صار في الأمة والحمد لله بارزا، وصار الناس يتكلمون بالصحيح والضعيف رحمه الله تعالى. ابن باز إمام الدعوة السلفية رحمه الله الذي دل على المعاني السلفية ولم ينحرف عنها، العثيمين الفقيه العبقري السلفي، مقبل الأثري السلفي، كل هؤلاء والحمد لله لم يعرفوا لا بشذوذات ولا بوضع فتن في الأمة ولا بوضع فتن وتكلم في السلفيين وتكلم في أهل الحق والاجتماع بهوى وبغرض كما يفعل هؤلاء اليوم من الحزب الرسلاني وأتباعه، ممن إذا لم توافقهم قاموا عليه، وإن وافقتهم فأنت الحبيب حتى ولو خالفت السنة. قل ما شئت
في السنة طالما أنك تمدح وتثني. وضعوا فتنة في الأمة وفرقوا الصف وأخافوا الناس والأمة في حاجة ماسة إلى كل داعية سلفي بصير بهذا المنهج. فلهذا أخواني السنة السنة، لا تحابوا فيها أحدا، لا هشام ولا رسلان ولا فلان ولا علان. من دل على السنة وجمع الأمة على كتبها وشرحها وبينها كما هي منهج السلف، لا نخترع أشياء. لا أقرأ أنا من الكتاب وأفسر بهوايا، فأقرأ كمن يقرأ الرحمن على العرش استوى ثم يفسر الأمة استوى بمعنى استولى، أو ما في خروج. لكن إذا أردت أنا أن يكون هناك خروج سميته بعزل ولفقت وفعلت، لا، إنما السنة السنة. فلهذا يوصي الشيخ رحمه الله هذه الوصية الغالية، إلا أني أنصح إخواني أن يعملوا بالسنة وأن يجتنبوا هذه الأحزاب وأن يكونوا ضدا لهم وحربا عليهم، لعل الله أن يكبدهم بأهل الحق وينصر أهل الحق عليهم. لما قام في المملكة صفر وسلمان وعائض وهؤلاء وكانوا أيضا تحت مظلة سلفية، ما قالوا نحن إخوان ولا نحن تكفيريون، بالعكس. ولكن لما وقف لهم العلماء أمثال الشيخ محمد أمان الجامي، أمثال الشيخ ربيع وكذا، لما وقف لهم بالمرصاد، وإلا فإنهم كادوا أن يحدثوا فتنة عظيمة، وأحدثوا بالفعل فتنة عظيمة في الأمة، حتى كادوا أن يأخذوا الشباب إليهم ويتركوا علماء الأمة. تخيلوا حينما يكون ابن باز موجود والعثيمين موجود والفوزان موجود ولا يوجد عندهم إلا عشرات الطلاب، بينما هؤلاء يوجد عندهم ألوف البشر، ألوف، ما أقول مئات، ألوف البشر عندهم 5000 وأكثر أو أقل يحضرون محاضرتين، بينما تجد العلماء الكبار أمثال الفوزان وابن باز وكذا يجلس عندهم أحد الناس أفراد الناس. وحضروا العلماء الكبار، حتى إن علماء ماتوا وهم كبار ما كان يحضرهم إلى 5 و6 و10، هذا الغديان إلى أن مات مجلسه 10 أفراد، 5 7 6 3، هذا الشيخ الأطرم إلى أن مات شرحه يحضر الله كذا وكذا 5 6 من علماء الأمة الكبار. من تزهيد هؤلاء فيه، لكن الحمد لله لما قام العلماء بالنصح والتحذير من هؤلاء أين هم الآن؟ لا أحد يسمع لهم دعوة. كذلك هنا أيضا، كذلك هنا أيضا لو سكت على أمثال حسان ولا عدوي ولا حوين ولا كذا لكان الناس جميعا حزبيين وراءهم ينزلون إلى الميادين والثورات والمظاهرات كما حصل من الحزبيين اليوم. شوف هذا حزب النور كم وراء من الشباب في الجامعات وفي المدن، لا تكاد تجد بلدا إلا وفيها من يدخل تحت هذا التنظيم. لكن الحمد لله فضح الله مخططهم، ولا ينبغي لصاحب السنة أن يذكر أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء إن سكت عنهم نسبت هذه الطريقة إلى طريقة السلف، إلى طريقة السلف. احذروا هذا، ويكون التمحور حول السلف، حول منهج السلف، حول منهج السلف يعني كتب السلف تقرأ وتشرح ولا يخرج الإنسان عنها وينشر هذا المذهب، ولا يكون صاحب هوى يجامل ويفعل كذا وكذا. لا، لما يقول كلمة الحق، ولا تأخذوا في الله لومة لائم حتى تكون الأمة على بصيرة وعلى بينة من أمر دينها. نفعل ذلك امتثالا لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بأن نتبع الحق وأن نقوله حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الشيخان وغيرهما قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم بحمد الله، وكان الفراغ منه في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر رجب لعام 36 بعد 1400، تمم الله كتب السنة إن شاء الله شرحا وتعليقا، ونفعنا وإياكم بعلمائنا الذين هم أحياء ومن مات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بالسنة وأن يحفظ السنة بنا، أن يجعلنا من دعاتها الصادقين المخلصين إلى أن نلقاه ولا يفتننا في ديننا ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يجعل لنا من الهداية أوفر حظ ونصيب، وأن يجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. اللهم آمين آمين آمين.